بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي، الآية. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الآية كذلك، وهي قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ليستدل بها الشيخ رحمه الله تعالى على أن النحر عبادة جليلة لا تكون إلا لله جل وعلا. فجمع ربنا جل وعلا في هذه الآية بين الصلاة التي هي من أجل العبادات وبين النحر، ليدلنا على أن النحر عبادة كما أن الصلاة عبادة. فمن صلى لغير الله جل وعلا أو صرف العبادة أو الصلاة لغير الله جل وعلا فإنه ماذا؟ فإنه مشرك بالله، فإنه مشرك بالله جل وعلا. وكذلك من صرف النحر إلى غير الله جل وعلا ونحر لغير الله وذبح لغير الله جل وعلا فإنه يكون بذلك مشركا، يكون بذلك مشركا. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر في هذه الآية ليبين هذا المعنى من أن الذبح عبادة خاصة بالله جل وعلا، فلا يجوز صرفها إلى غير الله جل وعلا. فمن صرفها إلى غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله عز وجل. ومن ها هنا تظهر علاقة الآية بالباب، علاقة الآية بالباب. ما هي علاقة الآية بالباب؟ الآية فيها أن الذبح لله جل وعلا عبادة، فإذا كان عبادة فصرف العبادة لغير الله جل وعلا من الشرك، فصرف العبادة لغير الله جل وعلا من الشرك. وهذه قاعدة ينبغي أن يستصحبها أهل التوحيد في كل مقام وفي كل مقال، باعتبار أن الإنسان إذا أراد أن يبين حكم مسألة ما وأن صرف هذه المسألة إلى غير الله جل وعلا بأنها من الشرك، ينبغي بل يجب عليه أولا أن يثبت أن ذلك الأمر أو أن تلك أو ذلك الشيء أنه عبادة، عليه أن يثبت بأنه ماذا؟ عبادة، أو أن يثبت أنه خاص بالله جل وعلا. فإذا أثبت أنه عبادة وأنه حق لله وأنه خاص بالله جل وعلا، بعد ذلك يقول: صرف ذلك الشيء لغير الله جل وعلا شرك. واضح يا جماعة أم لا؟ والشيخ رحمه الله تعالى كما ترون ذكر الآية الأولى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وها هنا قول الله جل وعلا: ف فصلي لربك وانحر، ليبار هنا على هذا الأمر من أن هذه أي الذبيحة والنسك أنها ماذا؟ أنها عبادات، فجعلها لله جل وعلا إخلاص وتوحيد، وصرفها إلى غير الله جل وعلا يكون من الشرك بالله جل وعلا. وبهذا تظهر مناسبة الآيات المذكورة تحت هذا الباب للباب الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مكانة الصلاة والنحر في دين الله جل وعلا وعند أرباب القلوب الحية، وعند أرباب القلوب الحية. فقال رحمه الله قال أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، فصلي لربك وانحر. قال وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع، الدالتان على القرب والتواضع. الإنسان إذا تأمل حاله في الصلاة كيف يجد نفسه قارئا لله جل وعلا وهو واقف بين يدي الله في هيئة من هيئات التضرع وهيئات الخضوع، ثم بعد ذلك يركع لربه جل وعلا خاضعا منكسرا لربه جل وعلا، ثم بعد ذلك يسجد لربه جل وعلا خاضعا منكسرا متضرعا إلى ربه جل وعلا. وهذا كما ترون من تأمل هذه المعاني يظهر له من معاني العبودية ومعاني الخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا ما الله جل وعلا به عليم. ثم كذلك في النحر، إذا استجاب العبد المؤمن لربه جل وعلا فهيأ الذبيحة، هيأ تلك الذبيحة قبل ذبحها فثمنها وأطعمها حتى إذا أحبها وصارت في عينيه عظيمة محبوبة في عينيه دفعها متقربا بها إلى الله جل وعلا خاضعا لأمر الله جل وعلا متذللا لأمر الله جل وعلا، فإذا فعل هذا الفعل كذلك يجد في قلبه من الخضوع والانكسار والتقرب واللذة في تقريب هذه القربة إلى الله جل وعلا ما الله به عظيم. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن، لأنه قرب شيئا لماذا؟ لربه جل وعلا، فهو حسن الظن بالله أنه ما دام أنه قرب هذه القربة إلى الله فالله جل وعلا سيتقبلها منه أحسن قبول ويجعلها له في أتم مكان يحتاج إليه يوم القيامة من الحسنات العظيمة ومن الثواب الجزيل. قال وقوة اليقين، كذلك قوة يقين تحصل للعبد إذ أنه يقرب هذا المحبوب إلى ربه جل وعلا، فيقدم محبوبه محبوب الله جل وعلا على ماذا؟ على محبوبه، يقدم محبوبه أي محبوب الله جل وعلا على محبوبه. وهذا فيه من العبادة والخضوع والانقياد والطاعة ما الله جل وعلا به عليم. قال واطمأنينة القلب إلى الله وعدته، أي ما وعد الله جل وعلا به عباده المتقربين له بأنواع القرب. ثم قال عكس حال أهل الكبر والنفرة، أهل الكبر لا يسجدون لله جل وعلا بل هم يتكبرون عن السجود لله جل وعلا، ولا يتقربون إلى الله جل وعلا بالقربات التي أمرهم الله جل وعلا به، لأنهم في نظرهم لا حاجة لهم إلى الله، لذا وكلهم الله جل وعلا إلى أنفسهم فكانوا من المبعدين. قال رحمه الله تعالى قال والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، واضح يا جماعة؟ الذبيحة لله ابتغاء وجهه، فلا بد في النسك أن يكون ماذا؟ أن يقصد به التقرب، فلا يكون نسكا إلا ما دام فيه معنى التقرب، إذا لم يكن فيه معنى التقرب فليس بنسك. قال فإنهما أي الصلاة والذبح أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، أي الفاء في قول الله عز وجل فصلي فاء السببية، فاء السببية، قال لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. الله جل وعلا قال في هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر، الله جل وعلا أكرم نبيه بالكوثر وهو الحوض الذي يصب من نهر الجنة، من نهر الجنة، فامتن أو أكرم الله جل وعلا نبيه بهذه الكرامة، ثم قال له ماذا من أجل أن يشكر هذه النعمة؟ قال له فصل لربك وانحر. إذن من أعظم مقامات الشكر للنعم العظيمة والجليلة ما هو؟ الصلاة والنحر، الصلاة وماذا؟ والنحر، كما دلت عليه هذه الآيات. ثم قال وأجل العبادات البدنية الصلاة، أجل العبادات مطلقا البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. قال وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية. الإنسان إذا أقبل على الله جل وعلا إقبالا تاما في الصلاة ينفتح له من الأمور والخير والتدبر وانشراح القلب والصدر وحسن الظن بالله جل وعلا وقوة اليقين واللذة بمحبة الله جل وعلا إلى غير ذلك ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى مما يجده من يجده ممن حقق هذا المقام، مقام الخشوع والتدبر للصلاة. فإنه إن أقبل على الله جل وعلا في الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ليس كما دخل فيها، بل يخرج في حالة أخرى تماما، يخرج في حالة أخرى تماما. فكلما ازداد الإنسان إقبالا على الله جل وعلا في الصلاة كلما ازداد إيمانه وقوي يقينه وخرج من الصلاة على هيئة وحال أجل وأعظم بكثير مما كان فيه قبل دخوله في الصلاة. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني إنما يعرفه من أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب الحية الذين يتأثرون ويتدبرون ويخشعون إلى غير ذلك من معاني التأله والتعبد لله جل وعلا. قال وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن. أمر عجيب، وهذا مشعر بأن هذه العبادة كذلك يحصل العبد من قوة اليقين وكذلك قوة حسن الظن بالله جل وعلا، أمر عجيب. لماذا؟ كما تقدم يهيئ هذه الذبيحة، قد تكون تلك الذبيحة سواء كان من الإبل أو كان من البقر أو كان من الغنم قد تكون ولدت عنده، فيربيها وهي صغيرة ويرعاها حتى إذا كبرت وتعلق بها حبا فإذا به ينقاد إلى أمر الله جل وعلا فيتقرب بهذا المحبوب إلى ربه جل وعلا حسنا، حسن ظن بالله جل وعلا ويقينا بوعد الله جل وعلا وتعظيما لأمر الله جل وعلا، فيجد العبد بعد ذلك من اليقين ويجد من انفتاح باب حسن الظن الأمر العظيم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، لأنه صلى الله عليه وسلم أقوى الناس يقينا وكذلك أشد الناس وأحرصهم وأحسنهم حسنا ظنا بالله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم، رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار.
طيب قوله في الحديث سيأتي أولا كلام على الحديث على فقراته، لكن ننبهها هنا على قوله رحمه الله تعالى ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال إنما نتج لأن التشيع قد ظهر في ذلك الزمن، وزعم من زعم أن عليا قد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية أو بوصايا وبأمور لم يشاركه فيه غيره، أي بتلك الوصايا التي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، والأسرار التي أسره بها النبي صلى الله عليه وسلم تخرصا من هؤلاء الشيعة، وإنما ذكر أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه ما ذكر لأجل أن يكشف هذا المقام، كما أن أبا جحيفة كما جاء في صحيح البخاري سأل علي رضي الله عنه وأرضاه فقال هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لم يعهد إلي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وذكر بقية الحديث. وكان في الصحيفة بعض أحكام الديات، فالشاهد أن هذا السؤال كان موجودا. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن إنسانا سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدون هل أوصى لعلي، فقالت عائشة رضي الله عنها قالت كيف أوصى ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري بين ساحرتي وناحرتي، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد أن هذا الحديث قد شاع، أشاعه الشيعة، وأن لعلي سرا، وأن لعلي وصايا أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. لذا كثر هذا السؤال لعلي تارة ولغيره من الصحابة تارة أخرى، والكل يبينون أنه ليس ثم شيء اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عليا دون غيره من الصحابة، لأنه إذا كان من دين الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يقول لرسوله ونبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا كان من دين الله فإنه واجب على رسول الله أن ماذا؟ أن يبينه وأن يوضحه، وإن لم يكن من دين الله عز وجل فليس من دين الله. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص في دين الله عز وجل بشيء، لم يختص في دين الله أحدا دون أحد، بل ما كان من دين الله جل وعلا فقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدين البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال ولكن سمعته يقول، وذكر بقية الحديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40.
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما هو معلوم من أجل الصحابة، وهو كما ذكر من ذكر من أهل العلم أنه أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان أو من الغلمان هو علي بن أبي طالب. يقولون أول من آمن من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الغلمان علي، ومن العبيد بلال، ومن الموالي زيد بن حارثة، وذكروا أشياء. فالحاصل أنه أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الغلمان رضي الله عنه وأرضاه. ومناقبه كما ذكر شهيرة وكثيرة، بل ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه أكثر المناقب التي رويت، أكثر المناقب التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت في علي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعليلا لذلك فقالوا لأنه في زمن علي نال الناس أو بعض الناس من علي رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون ما حصل بينه وبين معاوية، فكان بعض الناس ينال من علي، فلما نال الناس من علي احتاج الصحابة إلى بيان فضله، احتاج الصحابة إلى بيان فضله والتحديث بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناقبه. واضح يا جماعة؟ لا، بخلاف أبي بكر، بخلاف عمر، فإنهما لم يختلف فيهما اثنان من أنهما خيار على خيار. واضح يا جماعة؟ لا، فما كانت من مناقبهم، ما ذكرت من مناقبهم إلا الشيء اليسير. لكن مما ينبه عليه، وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة النبوية، أنه فرق بين أن يقال إن علي أكثر من روي في فضائله، وأن يقال إن علي أفضل ما ذكر، أو أن فضائله أفضل من فضائل غيره. فرق بين أن يقال أكثر وبين أن يقال أفضل. واضح يا جماعة؟ لا. فالأفضلية كما هو معلوم في مناقب من؟ في مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهما، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. فهو رابع الخلفاء، ورابعهم في الخلافة، ورابعهم في الفضل على قول جماهير أهل العلم. وكما هو معلوم أن هذه المسألة مسألة تفضيل علي على عثمان مما وقع فيه خلاف في أول الأمر، ثم استقر الإجماع على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأما بالنسبة لأبي بكر وعمر فلا خلاف في أنهما أفضل من كل الصحابة، من كل صحابة، من علي ومن غيره. بل كان علي رضي الله عنه وأرضاه قال علي كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس حينما حملت جنازة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن عباس: مسك أو قبض رجل من خلفي على كتفي فنظرت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب، فقال: ما كنت أرجو أن ألقى الله جل وعلا بعمل أحد مثل عمل هذا. وأشار إلى ماذا؟ إلى عمر، بمعنى أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يتمنى أن يكون له عمل مثل عمل من؟ مثل عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه، يتقرب به إلى الله جل وعلا. وهذا يدل على احترام علي ومعرفة علي لقدر عمر رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله لعن الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء.
قوله رحمه الله لعن الله، كما ذكر قال اللعنة معناها البعد عن مضاني الرحمة، وكما ذكر أبو السعادات أن أصل اللعن الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. قال ومواطنها البعد من مضاني الرحمة، من البعد من مضاني الرحمة ومواطنها. ثم قال قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة، لأن هذه المباني أي فعيل ومفعول تدل على ملازمة هذه الصفة لذلك الموصوف، لذلك الموصوف. لذا قال من حقت عليه اللعنة، من حقت عليه اللعنة أي كان قد تحقق فيه معنى اللعنة، كالشيطان مثلا، كالشيطان مثلا، فإنه لعين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال أو دعي عليه بها، أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، الطرد والإبعاد من الله، بمعنى أن الله جل وعلا إذا لعن فمعنى اللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد من رحمته، الطرد والإبعاد من رحمته، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في حق إبليس ماذا قال؟ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إذن معنى اللعنة من الله جل وعلا الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. قال ومن الخلق، أي الخلق إذا لعن الخلق، إذا قال إنسان لعن الله كذا أو ما شابه ذلك، قال السب والدعاء، السب والدعاء، أي قد يطلق اللعن من المخلوق ويريد به السب، ويريد به ماذا؟ ويراد به السب. وقد يطلق ويراد به ماذا؟ الدعاء عليه باللعن، الدعاء عليه باللعن، بمعنى أن يطرد من رحمة الله جل وعلا، يطرد من رحمة الله جل وعلا. وقد يطرد أو يطلق ويراد به السب والشتم، السب والشتم، كما يقال قبحك الله ولعنك الله. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى في ذلك مواطن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قالوا معناه يكون عرضة للعن الناس. واللعن ها هنا بمعنى ماذا؟ السب والشتم، معنى السب والشتم، إذ أنه يتخلى في مكان جلوسهم ومكان مرورهم وما شابه ذلك. فالحاصل أن اللعنة من الله بمعنى الطرد والإبعاد من رحمته، ومن المخلوق قد يكون بمعنى السب والشتم، وقد يكون بمعنى الدعاء عليه باللعنة، الدعاء عليه بماذا؟ باللعنة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده، قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
إذن قوله ناقلا عن شيخ الإسلام معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، قال كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. إذن ربنا جل وعلا لا يضع الأشياء إلا في مواضعها المناسبة، وهذا يدل على حكمة الله جل وعلا البالغة، وكذلك على عدله، وكذلك على رحمته وفضله، على رحمته وفضله. فصلاته على من صلى عليهم إنما هو من إحسانه وفضله سبحانه وتعالى وبره بمن شاء من عباده المؤمنين، وكذلك لعنه من شاء من خلقه، هذا من تمام عدله وحكمته سبحانه وتعالى، إذ أنه يلعن من يستحق اللعن ويكرم من يستحق الإكرام والفضل. والله جل وعلا لا يجعل المسلمين كالمجرمين، بل لكل جعل له قدرا ومكانه. قال ربنا جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كيف يحكم من يحكم
في أن يجعل الله جل وعلا من يعبده ويتقيه كمن يكفر به ليلا ونهارا ويتكبر عن عبادته. لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. فهذا من تمام عدله وحكمته ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى، إن وضع أن وضع الأشياء في مواضعها المناسبة، فيرحم من شاء بفضله وإحسانه، ويلعن من شاء بعدله سبحانه وتعالى وحكمته. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى.
معنى هذا أن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله بواسطة جبريل هو الكلام المسموع، هو الكلام المسموع الذي سمعه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا، فأنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من ربه جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن ربنا جل وعلا تكلم به حقيقة بصوت وحرف، تكلم به جبريل عليه السلام، وجبريل تحمله وتلقاه ونزل به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا إشارة إلى مراتب إنزال القرآن، فإن القرآن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له ثلاث مراتب في إنزاله. القرآن له ثلاث مراتب في إنزاله: المرتبة الأولى مرتبة كتابته في اللوح المحفوظ، مرتبة كتابته في اللوح المحفوظ كما قال الله جل وعلا: وإنه عندنا في أم الكتاب لعلي حكيم. فالله جل وعلا جعله في أم الكتاب وكتبه في أم الكتاب، وهذه أولى مراتب إنزال القرآن. ثم المرتبة الثانية مرتبة إنزاله إلى بيت العزة في سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه، في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وكما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب إنزال القرآن. المرتبة الثالثة من مراتب إنزال القرآن مرتبة إنزاله منجما على نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث، يكلم الله جل وعلا به جبرائيل فينزله جبرائيل عليه السلام من الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام والقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الكلام المسموع وليس هو المقروء، كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن القرآن هو المقروء الذي نزل به جبريل إما من بيت العزة، وإما أنه نزل به من ماذا؟ من اللوح المحفوظ، قرأه من اللوح المحفوظ، أو قرأه من بيت العزة ونزل به على ماذا؟ على محمد. واضح جماعة؟ لا، وهذا باطل، وهذا قول باطل ومنكر، هذا قول باطل ومنكر. بل القرآن المسموع هو الذي نزل به جبريل، كما يدل على ذلك آيات كثيرة، آيات كثيرة تدل على هذا. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. متى قال؟ متى حصلت هذا التقلب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك الوقت أو حصل قبل آلاف السنين عند كتابته في اللوح المحفوظ؟ ها يا جماعة، الله جل وعلا يقول نبي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ويتمنى أن تتغير القبلة إلى البيت الحرام، فقال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان ينظر إلى السماء فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي قد رأينا، قد نرى أي أن النبي أن الله جل وعلا قد تحقق رؤيته لرسوله صلى الله عليه وسلم. متى حصلت تلك الرؤية؟ في ذلك الوقت. ومتى نزل القرآن؟ بعد ماذا؟ بعد ذلك الوقت. واضح جماعة أم لا؟ حصل، فأخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه رأى، ثم قال له فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واضح جماعة أم لا؟ حينما جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت أو فجلست عنده تحدثه بما صنع زوجها، فقال يا رسول الله إن بطني كانت له وعاء وثدي كان له سقاء إلى آخر ما ذكرت رضي الله عنها وأرضاها. فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. متى حصل هذا؟ قد سمع الله قبل أن تخلق هذه المرأة وقبل أن يخلق رسول الله، أم حصل ذلك الكلام المسموع الذي سمعه الله جل وعلا وأنزل القرآن بأنه سمعه وقت أو بعد سماعه؟ متى حصل هذا يا جماعة؟ حصل بعد أن حصل من المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجادلة، فقالت عائشة والله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا هذه الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن الكلام أو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل هو المسموع أو هو المقروء؟ ها يا جماعة، هو المسموع، أي الذي سمعه جبريل من ربنا جل وعلا، تكلم به ربنا جل وعلا بصوت نفسه وحرف، بصوت وحرف، ونزل به جبريل عليه السلام من ربه جل وعلا إلى ماذا؟ إلى محمد. وهذه المرتبة كما ذكر العلماء نزل القرآن منجما في 20 عاما، في 20 عاما. والمرتبة الأولى مجمع عليها، والثانية مجمع عليها، والثالثة مجمع عليها. وقد نقل الاتفاق على هذه الصور الثلاث غير واحد من العلماء، ومنهم ابن كثير ومنهم القرطبي وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل القرآن إلى بيت العزة في رمضان ثم أنزل منجما، ثم أنزل منجما في 20 عاما، ثم أنزل منجما في 20 عاما. ومن أراد الازدياد رجع إلى ما ذكرنا في كتاب فتح رب العباد عند هذه المسألة، فقد ذكرنا المسألة مع الأقوال مع الأدلة في الكتاب المشار إليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء.
كما تقدم، بمعنى أن كلام الله جل وعلا من صفات الله عز وجل الفعلية التي يتكلم الله جل وعلا بها متى شاء. ومعنى نقل الإمام رحمه الله تعالى هذا النقل عن الإمام أحمد أن الله عز وجل تكلم بالقرآن متى شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ تكلم الله جل وعلا بالقرآن متى شاء، لا كما تقول الأشاعرة بأن كلام الله نفساني قديم أزلي، ولا كما تقول المعتزلة بأن كلام الله جل وعلا مخلوق، بل كلام الله جل وعلا من صفاته، وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. فكلام الله جل وعلا باعتبار نوعه أزلي، فلم يزل الله جل وعلا متكلم، وباعتبار أفراده الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة أو الزهرة فلن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله.
طيب، قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مؤيد لما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الذبح أو الإهلال لغير الله جل وعلا في قول وما أهل به لغير الله يتضمن أحد المعنيين أو كلا المعنيين، إما بالتسمية يكون إهلال لغير الله جل وعلا، وإما أن يكون بالقصد، وإما أن يكون بهما. واضح يا جماعة أم لا؟ الإهلال وما أهل لغير الله به إما أن يكون بالتسمية، كأن يقول باسم المسيح، باسم الزهرة، باسم السيد الفلاني، باسم كذا وكذا من غير الله جل وعلا، هذا ماذا؟ هذا من الإهلال بغير الله جل وعلا، من الإهلال لغير الله جل وعلا. أو أن يقول بسم الله ولكن يقصد بهذه الذبيحة التقرب إلى غير الله جل وعلا، فهذا كذلك مما يدخل في قول في ماذا؟ في ما أهل لغير الله جل وعلا. وإن سمى الله إلا أنه قربه إلى غير الله جل وعلا، فإذا يدخل في هذا المعنى سواء التسمية بغير الله أو التقرب بغير الله جل وعلا كما تقدم أن ذكرنا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنه ذبيحة مرتد.
إذن نستفيد من النقل المذكور عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أولا أن الذبح لغير الله عز وجل يدخل فيه الذبح بتسمية غير الله جل وعلا، أي التسمية، ويدخل فيه كذلك ماذا؟ الذبح بقصد التقرب إلى غير الله جل وعلا. ثم أي الذبحين أشد تحريما وأشد كفرا وشركا بالله جل وعلا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذبح بقصد التقرب أشد حرمة من الذبح بقصد ماذا؟ بقصد التسمية، أو من الذبح بتسمية غير الله جل وعلا. والكل محرم، والكل ماذا؟ محرم. ثم انتقل إلى تنبيه آخر، وهو أن بعضهم قد يذبح لغير الله جل وعلا متقربا إلى النجوم أو الكواكب، وقل كذلك متقربا إلى أرباب القبور، إلى أصحاب القبور، فهؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء مرتدون. فقد يقول قائل: فما حكم ذبيحتهم؟ نقول: حكم ذبيحتهم أنها محرمة، محرمة لمانعين: الأول لأنها أهل بها لغير الله، وإن سمى الله لأنه قصد بها ماذا؟ غير الله جل وعلا. الأمر الثاني أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد محرمة ولو سمى الله جل وعلا، ولو أرادها لله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام، أنه يكون قال: يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.